بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 29 من شهر جماد الأولى لعام 1438 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب ما يجوز من ذكر الناس، يعني بمثل هذه الأوصاف، نحو قولهم الطويل والقصير. لا يخلو ذكر الناس بمثل هذه الألقاب من الأحوال الآتية: أن يكون هذا اللقب الذي يطلق عليه مما يرضاه ويحبه، فإن لم يكن هذا اللقب متضمناً لشيء من الإطراء والمبالغة في المدح فهو طيب وجائز. الحال الثاني: أن يكون هذا مما لا يعجبه فهو منهي عنه، إن لم يكن طريق للتعريف به إلا من خلاله، كأن يقال فيه الأعمش أو الأعور، وليس ثمة مجال للتعريف به إلا بهذا، فإن هذا لا بد منه. ولهذا وجد في الرواة الأعمش والأعرج ونحو ذلك. الحالة الثالثة: أن يكون المقصود من تلقيبه بهذا ليس التعريف به، وإنما التنقيص منه والحط منه والسخرية به، فهذا لا يجوز قطعا. وعلى هذا قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. قول الناس فلان أنه قصير لأنه لم يتعين، وإلا لو قيل فلان ابن فلان وعرف لا حاجة أن يقال لا القصير ولا الطويل. أما إذا لم يتعين، لم يمكن معرفته إلا بذلك، فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين. كان في يديه رضي الله عنه طول، في نفس يديه بأمر الله في خلقتها طول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين. يقول البخاري: وما لا يراد به شين الرجل. هذا أمر مهم للغاية، أنه ليس المقصود أن يشان الرجل وأن يساء إليه وأن يسخر به، لا، وإنما المقصود التعريف. ثم ذكر قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الظهر ركعتين ونسي الركعتين الأخيرتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها وشبك بين يديه عليه الصلاة والسلام، ووضعها هكذا عليه الصلاة والسلام، وكان مغضبا. لهذا قال: في القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، لأنه كان غضبانا صلى الله عليه وسلم. سرعان الناس الذين أسرعوا ظنوا أن الصلاة قد قصرت أو قصرت، فهذا الرجل وهو ذو اليدين رضي الله عنه تجرأ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنسيت أم قصرت؟ يعني أحد أمرين، إما أنك نسيت الركعتين، أو أن الله شرع أن تقصر كما تقصر الصلاة في السفر. فقال: لم أنس ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. فلما علم أنه رضي الله عنه أصاب، أكمل صلى الله عليه وسلم الركعتين وسجد سجدتين للسهو. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه ذا اليدين، يدعوه يعني يناديه بهذا، فهذا على سبيل التعريف، على سبيل المنادات، لا إشكال فيه إن شاء الله على التفصيل الذي تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغيبة. وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
يقول رحمه الله باب الغيبة، هذا بيان لحكمها، وحكمها مبين في كتاب الله بالنهي القاطع في قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فأوحى الله عز وجل إليه أن صاحبي القبرين هذين يعذبان، نسأل الله العافية والسلامة، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. في اللفظ الآخر بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في أمر كبير يشق عليهما تركه، أو وما يعذبان في كبير في نظرهما، فهو في نظرهما يسير لكنه عند الله عز وجل عظيم كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال أما هذا الأول منهما فكان لا يستتر من بوله، في اللفظ الآخر كان لا يستنزه من بوله، فكان إذا تبول لا يكترث بما يصيب جسده وثوبه من رشاش البول، وفي هذه الحالة يكون الجسد أو الثوب متنجسا فلا تصح الصلاة في هذا الحال، والبول يجب التنزه منه إذا أصاب الجسم أو أصاب الثوب فإنه يغسل لا يترك. قال وأما هذا هو الثاني فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، يسمع ما يقول هذا في أخيه فيسكت ثم يذهب إلى ذاك الذي تكلم فيه فيقول فلان تكلم فيك وقال فيك كذا وكذا، فيفسد ما بينهما حتى لو كان قريبين أو جارين أو صديقين بسبب أنه نقل له الكلام السيء ففسد ما بينهما. ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا بعسيب الرطب، عسيب من عسب النخل رطب لا يزال رطبا لم ييبس، فشقه هذا العسيب باثنين فغرس على قبر الأول بعضه وغرس على قبر الثاني بعضه، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، نسأل الله العفو والعافية، يعني ما دام الجريد العسيب رطب ما دام رطبا فلعله يخفف عنهما العذاب، ما لم ييبس العسيبان أو القطعتين، ما لم تيبس القطعتان من هذا العسيب. وهل يشرع مثل هذا؟ الصحيح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يفعله مع غيرهما، هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن هذين يعذبان، فمن فعل هذا مثلا وأخذ عسيبا وجعله على قبر رجل يقال له من أعلمك أنه يعذب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع أي أحد من أهل القبور وإنما فعله مع هذين المعذبين، فأوحي إليه أنهما يعذبان، فهل علمت أنت أنهما يعذبان حتى تفعل هذا؟ فالصحيح أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ما وجه دخول الباب، دخول الحديث في الباب؟ الحديث في ذكر النميمة، في ذكر الغيبة، والذنب الذي أذنبه هذا هو النميمة. يقول الشيخ رحمه الله هذا على سبيل الغيبة، هذا ليس على سبيل الغيبة يعني منه صلى الله عليه وسلم حين عينهما وقال إنهما يعذبان، بل للتحذير، وهما مجهولان لا غيبة لمجهول، هذا أمر. أمر آخر جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا كان يغتاب، فقال أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وفي اللفظ الآخر وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، فيكون كأنه قد جمع الأمرين، نسأل الله العافية والسلامة. وفيه دلالة على خطورة الغيبة أعاذنا الله من شرها، وأنها مما تتسبب في العذاب. وذكر الحافظ خلافا فيها، فمنهم من يقول إنها ليست بكبيرة، ورجح هو وغير واحد أن الغيبة من الكبائر، أن الغيبة غيبة ذكر المسلم بما ليس فيه. وضابط الغيبة بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في ذكر معنى الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. والغالب أنها تقع في حال غيبة الشخص، فذكرك له بالشيء الذي يكرهه تعلم أنه لو كان يسمع لكرهه، هذا يعد غيبة. هذا إذا كان كلامك فيه حقا وقد صدقت فيما ذكرت عنه. فقيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما أقول فيه حقا، يعني ما كذبت عليه ولا افتريت؟ قال: إن كان ما تقول فيه حقا فقد اغتبته، وإن كان ما تقول كذبا فقد بهته. فهو على كل حال يدل على عظم حق المسلم على أخيه المسلم، وأنه يحفظ. ولهذا ينهى إذا تكلم أحد، كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا تكلم أحد في مجلسه بغيبة قال: اذهب إليه فقل له ذلك. يعني لا تأتي أنت عندنا لتتكلم فتأخذ إثم الغيبة، ونأخذ نحن أيضا إثم السكوت. أنت عندك كلام تريد أن تقوله فيه، إن كنت صادقا اذهب وقله له مباشرة، أما أن تغتابه فلا. فالغيبة قبيحة، كفانا الله وإياكم شرها، وسواء من جهة النطق بها أو استماعها. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في المجلس إذا أتى فيه، لأنه قد يؤثم الموجودين ويتكلم. حتى بعض الناس نسأل الله العافية قد يتكلم في المجلس الواحد بغيبة أعداد كثيرة فلان، وينتقل من هذا إلى هذا إلى هذا، فيأثمه ويؤثم الناس ويبغض الناس فيه وفي مجلسه والجلوس معه. نعم.
لو ذكر أهل البلد كاملة
أسوأ وأسوأ. أهل البلد في الملايين، بالملايين، يقول أهل البلد هؤلاء كلهم فيهم كذا وكذا وكذا، الله يعلم كم فيهم من أهل الإيمان والصلاح والتقوى، فيعمم في كلامه وهم قد يكونون بالملايين. هذا يدل على أنه مجازف في الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:
إلا أن يكون أهل البلد كفارا، هذا أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرك أخاك، لكن أن يذكر أهل بلد من المسلمين فيهم الصلحاء وفيهم الفساق وفيهم الملتزم للسنة وفيهم المبتدع وفيهم، ثم يتكلم عنهم جميعا، هذا لا شك أنه من المجازفة، أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار.
هذا فيه إخبار بالثناء على من يستحق، حتى لو قال آخرون من الأنصار إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء علينا، فهذا إخبار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالخيرية من الجهة الشرعية، يقول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في بيان، في مقام البيان، وهكذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفضيل بعض القبائل هو في مقام البيان، حتى لو قال آخرون من أهل القبائل الأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم علينا، الله الذي فضلهم سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، فهو يخبر عليه الصلاة والسلام عن ربه وما ينطق عن الهوى، فأخبر أن خير دور الأنصار بنو النجار. الأنصار عدة بيوت، فمنهم بنو النجار، بنو النجار هؤلاء خير دور الأنصار. ففي دلالة كما يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله على جواز الثناء على أهل الخير من قبيلة أو شخص أو جماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
الغيبة الأصل أنها محرمة، لكن هناك أسبابا يصح معها ذكر الشخص بالذي فيه حتى وإن كان مما يكرهه. من ذلك النصيحة، إذا رأيت إنسانا يمشي مع آخر وهذا الآخر عنده إشكال في دينه في خلقه، فإنك تحذره وتقول انتبه احترس من فلان، هذا الرجل صاحب غدر أو صاحب فجور وفسق أو صاحب بدعة، هذا وإن كان يكرهه فليكره، لأنك في مقام النصيحة. فإذا كنت قاصدا بالفعل وجه الله بنصيحتك فإنك لا تأثم بل تؤجر. الأمر الثاني الذي تصح معه الغيبة الاستفتاء، كأن تقول المرأة لمن تستفتيه إن زوجها يقتر عليها ولا يعطيها مالا، وتكون صادقة، فهي في مقام الاستفتاء. وهكذا عند القضاء، إذا ترافع اثنان من الخصوم، إذا جاء أحد شخص وأراد أن يشتكي عند القاضي خصما له فإن لا بد أن يحدده ويقول أنه فعل كذا وكذا. وهكذا عندما يسألك أحد على سبيل النصيحة عن رجل يريد أن يزوجه بنته أو يشاركه في تجارة أو سفر معه، فإنك تذكر الحق فيه وتبينه، وإن كان يكره أن تخبره بشيء من الأمور السيئة التي انطوى عليها، لأنك في مقام الناصح. فمثل هذه الأحوال تصح فيها الغيبة لا إشكال فيها. وهكذا هذا الحال المذكور هنا، المجاهر بفسقه، المظهر له، المبين له، الماشي بلا حياء بين الناس بفسقه، هذا إذا اغتبته ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا في الحقيقة، لأن الذي قلته فيه هو مظهره ومجاهر به ومستعلن. فلهذا يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: من أظهر الفسق لا غيبة له فيما أظهر. فما أظهره فإنه يغتاب فيه. على سبيل المثال، إذا كتب أحدهم كتابة سيئة وطالب فيها بأمور قبيحة كاختلاط النساء بالرجال، وطالب بالسفور، وزين هذا للناس، لا يرتاب أن هذا قد أظهر فسقه، وأن من ذكره بما فيه ذكره بما قد قرأه من كتابة هذا الرجل الآلاف، فهو ما زاد على أن ذكر ما فيه، فهذا الذي أظهر فسقه ليس له غيبة. المقصود إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا ويظهر فجورا فهذا وضع آخر، هذا ليس الكلام فيه، إنما رجل من المسلمين متجاهر الفسق. وهكذا من يتجاهر ويظهر شربه للخمر أو يستعلن بأنه نسأل الله العافية يفعل الفاحشة، هذا لا شك أنه فاجر قد أظهر فسقه فليس له غيبة. أما لو علمت عن جارك أنه يشرب الخمر وهو مستتر في بيته، فهل يصح أن تقول جاري يشرب الخمر؟ لا، ما دام أنه منستر ولم يظهر الفسق، في فرق بين إظهاره للفسق وبين كونه ينستر، إلا إذا استنصحت، إذا أراد هو أن يتزوج مثلا من أحد فإنك في هذه الحالة تنصح، لكن ما دام أنه منستر بستر الله في بيته فإنك لا تهتك ستر الله تعالى عليه. إذن قوله رحمه الله: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، أهل الفساد وأهل الشر الذين يظهرونه ويكونون مستعينين به، وهكذا أهل البدع أيضا من باب أولى، كمن يظهر سب الصحابة رضي الله عنهم أو ينفي الصفات أو يقول بقول الخوارج وأمثالهم، كل هؤلاء من أهل البدع ومن أهل الضلال ممن خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، فإنه ليس لهؤلاء غيبة. ثم ذكر الحديث الذي تقدم دليلا على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه هذا الرجل قال أذنوا له، ثم قال بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. لماذا قاله فيه صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الرجل يصدق عليه ما بوب له، ما بوب الباب عليه، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد، لأنه إذا كان على هذا الحال فهذا من باب التحذير له، فهو الذي هتك ستر الله عن نفسه. نعم.
شيخنا، لو امتنع من ذكر الفاسق والمؤمن، غيبة الفاسق والمؤمن حتى لا يقع في غيبة المؤمن، يعني يتدرب عدم ذكر أحد أي أحد سواء فاسق أو هل هذا منهج صحيح؟
قد يحتاج، قد يلزم بعض الأحيان، قد يلزمه إذا كان على سبيل النصيحة. في بعض الأحيان يحتاج، يكون مثلا شاب في 15 يتردد على رجل من أهل البدع، إن سكت على ذلك فقد يأخذ ببدعته، فليس له أن يسكت، حذر. وهكذا قد يأتي إنسان ويسألك عن رجل تقدم لخطبة بنته ولا يدري أنه من أهل المخدرات، تسكت؟ ما تسكت، وإنما تظهر الحق، تبينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النميمة من الكبائر. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول.
يعذبان في قبورهما، فقال:
فقال: يعذبان وما يعذبان في كبيرة.
كذا عندي
في رواية أخرى كبير،
رواية أخرى فيها
كبير،
يعذبان في كبير كذا.
نعم.
بالنفي ولا بالإثبات عندك في النسخة الثانية؟
إيه لا، لما فرق في كبيرة وفي كبيرة
فقط، لكن أولها
نعم.
بالنفي.
بالنفي.
أعد. نعم.
قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبيرة، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
استدل رحمه الله تعالى على أن النميمة من الكبائر بقوله: وإنه لكبير. فوصف الذنب بأنه كبير هذا يدل على أن النميمة من الكبائر، والنميمة هي نقل كلام الناس في بعضهم على سبيل التحريش وعلى سبيل الإفساد، ولا شك أنها محرمة، قد يترتب عليها إضرار بالناس، قد يترتب عليها قطيعة رحم، قد يترتب عليها مضاربات، قد يترتب عليها قتل. إذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنمام بغيض وقليل ديانة، ولو كان يتقي الله عز وجل لما صمت حتى يسمع الكلام الباطل ثم يذهب وينقله. إن كان صادقا فليرد عن أخيه في المجلس، إذا تكلم فليقول: لا يحل لك أن تتكلم في أخيك، هذا أخوك المسلم ولا تتكلم فيه. أما أن يصمت فيجمع السكوت على الغيبة، ويجمع نقل الكلام إلى الثاني، فإنه لا يجوز، حتى لو كان أخاه، حتى لو كان ابن عمه، حتى لو كان قريبا له، يقول: أنا أخذتني الحمية لقريبي ولجاري، رد عليه في المكان نفسه. أما أن تسكت ثم تذهب وتقول: يا ابن عمي يا أخي قال فيك كذا وفلان، ما يجوز، لا يحل مثل هذا لا شك. فالنميمة أمرها كبير. سألت شيخنا ابن باز رحمه الله عن مسألة يحتاج إليها الحقيقة، قلت له رحمه الله: إذا بلغني أحد أن شخصا يقول في كذا هل أسكته؟ يعني جاء إنسان قال في فلان يتكلم فيك في المجلس يقول لك، قلت: هل أسكته؟ فقال: تقول له لا تبلغني، معنى كلامه رحمه الله تعالى، فيقول إنك تمنعه. الله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلا تطع النمام، النمام لا يطاع، حتى لو قال إن قصدي النصيحة، قصدي كذا، النمام لا يطاع ويفسد إفسادا عظيما. وكم أفسدت النميمة، وكم جرت بين المتحابين والأقارب وذوي الأرحام، كم جرت من الشر والقطيعة، حتى إن بعض الناس مات وهما حتى إن بعض الأقارب ماتوا لا يكلم بعضهم بعضا بسبب نقل كلام من نمام. فالنميمة أمرها كبير وعظيم، ولهذا نسأل الله العافية والسلامة يعذب صاحبها في قبره، كما أنه يعذب الذي لا يستنزه من بوله، فكذلك هذا النمام يعذب. ويأتي فيها أيضا نسأل الله العافية والسلامة قوله لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يدل على أنه أيضا ممن يحجب عن الجنة فلا يدخلها في أول الداخلين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النميمة، وقوله هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز يعيب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
يقول رحمه الله: هذه فائدة لطالب العلم. انظر الباب السابق، باب النميمة من الكبائر، والباب الذي بعده باب ما يكره من النميمة. يستفيد طالب العلم أن إطلاق الكراهة هنا يراد به قطعا التحريم، وهذا هو الذي درج عليه كثير من السلف، إطلاق الكراهة على التحريم، وهو أيضا الموجود في كتاب الله عز وجل. فإن الله تعالى لما ذكر جملة من عظائم الذنوب من الشرك والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم وغيرها، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الكراهة قطعا كراهة التحريم. الاصطلاح الذي اصطلح عليه كثير من المتأخرين بأن الكراهة يراد بها ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لا يصح أن تطبق على مثل هذا النص الوارد في سورة الإسراء، لأن الكراهة هنا قطعا يراد بها التحريم. وبين هذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إعلام الموقعين بتوسع، وذكر أن من الخطأ أن ينقل التعريف الاصطلاحي عند المتأخرين لتفهم به مثل هذه النصوص. النصوص هذه الكراهة فيها قطعا تحريمية، وليست على سبيل الكراهة الاصطلاحية الموجودة عند المتأخرين. فالبخاري هنا رحمه الله يقول باب ما يكره من النميمة، مع أن قوله في الباب الذي قبله النميمة من الكبائر، فقصده قطعا أنها تكره على سبيل التحريم. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا كان يرفع الحديث إلى عثمان، يعني ابن عفان رضي الله عنه، يعني أنه يقول إن فلانا يقول كذا وكذا، وإن فلانا يقول كذا وكذا. ولا شك أن رفع الأمر إلى الأمراء قد يكون أشد، لأنه إذا رفع نميمة في شخص عادي ثم غضب هذا الشخص وقاطع هذا الذي نمى، فإن قصار الأمر مع أنه سيء أن يقع بينهما خصمة أو مشاجرة أو نحو ذلك. لكن إذا رفع إلى الأمراء فالأمراء قد يعاقبون، قد يسجنون، قد يقتلون بسبب أنه قيل إن فلانا قال فيك كذا وكذا. فكونه ينقل إلى الأمير أن فلانا قال فيك كذا ما يصلح، نفس الوضع، يقال هذا ولي أمر المسلمين، اتق الله أو دع عنك الكلام فيه، كلامك هذا فيه خطأ، هو ابتداء من المسلمين، والأمر الآخر أنه من ولاة الأمور وليس من الوضع السوي أن تتكلم فيه وتغتابه حتى لو لم يكن ولي أمر. فكيف هو ولي أمر يلزمك فيه السمع والطاعة، ثم إن كلامك هذا قد يؤدي إلى شيء من الشر والفساد في الناس، هكذا ينصح. أما أن يتسمع له ويرسله إلى الحاكم ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا فلا يصلح قطعا، لا رفعه لا للأمير ولا لغير الأمير. إنما الذي يرفع ما يمكن أن يضر ضررا، إذا سكت عنه ترتب عليه ضرر بالمسلمين، كأن يعلم أن هناك أناسا من أهل الإجرام والضلال إن سكت على ما يخططون وما يزمعون من الشر ترتب على هذا بلايا، مثل أن يعرف أن جملة من هؤلاء المتهورين ينوون تفجير محل من المحلات، ما يقول والله أنا ما يحل أن أغتاب هؤلاء، هؤلاء مجرمون، إذا تركتهم قد يقتلون من المسلمين عددا ويؤتمون أطفالهم ويرملون نساءهم، فلا تسكت عليهم، سكوتك عليهم غلط عظيم. لكن مجرد أن يتكلم ويقول قولا معينا يكون فيه خطأ ويكون فيه شيء من التجاوز أو فيه نوع من حتى الاستهزاء مثلا بالحاكم في أمر من الأمور، جوابه أن تجيب في المجلس بأن تقول اتق الله ودع عنك الكلام في مثل هذا، فهو مسلم من المسلمين، وهو أيضا ليس كغيره، هو ولي أمر، فله زيادة في الحق وزيادة في وجوب حفظ مكانته، فاترك عنك مثل هذا الكلام الذي لا خير لك ولا لنا فيه، تبين على سبيل الزجر والردع له وتسكيته في المجلس عن مثل هذا. فيختلف الحال. فلهذا حذيفة لما قال هذا الكلام لا شك أنه كان ينكر على هذا الذي يرفع الحديث، لأن الحديث فيه كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث، يعني كلام الناس، ينقله إلى عثمان رضي الله عنه، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فهذا يدل على ما في النميمة، نسأل الله العافية من الشر وسوء الحال والمآل. فالواجب أن يتقي العبد ربه وأن يحفظ أعماله وأن يتنبه. ولهذا قال بعض السلف لما قال له رجل إن فلانا يتكلم فيك، قال أما والله لأسوءنك، يعني أنت يا من أتيت لتخبرني بهذا، أما أخي فعفى الله عنه، يعني أخي الذي تكلم فيه عفى الله عنه، يعني حتى يقطع الأمر. وإذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن ينقل إليه الكلام، فقال لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. لأن إذا قيل فلان يقول كذا وفلان يقول كذا لا شك أن الصدر يتغير. ولهذا لو جاء أحد من أقاربك أو جيرانك وقالك يقول فلان فيك كذا وأنا والله ناصح، ألا يتغير صدرك؟ ألا تشعر بضيق الصدر والغم من أن فلان يتكلم فيك؟ بلى. إذن أبقه على كونه في راحة بعيدا عن الكلام، ورد عن عرض أخيك بأن تذب عنه في المجلس. أما أن تقول يا فلان يقول فيك فلان كذا وكذا، فأنت توغر الصدور، والذي نقلت له الحديث هذا أيضا ضيقت عليه صدره. ولهذا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن نقل الكلام إليه، لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. قلنا إنه يستثنى من ذلك ما يحتاج إلى نقله من وجوب تدخل الولاية لمجرمين ومفسدين يريدون التفجير، يريدون الخطف، يريدون بيع مخدرات، يريدون الإضرار بالمسلمين، فما يقول أنا لا يجوز أن أنقل ما سيفعله هؤلاء المجرمون لأن هذا نميمة. لا، هذا ليس نميمة، هذا إن سكت أعنتهم على هذا الباطل. فيختلف الحال، يختلف الحال بحسب الوضع الذي يكون ماثلا أمام الشخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده.
باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. الزور هو الكذب، فالله عز وجل أمر عباده باجتناب هذا القول الباطل وهو القول الكذب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائم، المقصود بالصائم هنا الصائم، من لم يدع قول الزور والعمل به، لأن الزور يقال ويعمل بالزور أيضا، نسأل الله العافية. والجهل، الجهل هنا ليس الجهل بمعنى ضد العلم، وإنما الجهل بأفعال تناقض العلم، لأن يكون الإنسان يعمل ما يفعله الجهال مما يعلم أنه باطل وخطأ، لأن الجهل يطلق على معنيين: الجهل الذي هو ضد العلم، والثاني الجهل الذي هو ترك ما ينبغي أن يعمل به، فيعمل عملا يدري أنه باطل فيكون حاله حال الجاهلين. ولهذا لما قال موسى صلوات الله وسلامه عليه لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الذي يتخذ الناس هزوا هذا من الجاهلين. فالجهل هنا ليس بمعنى الجهل الذي هو ضد العلم، وإنما الجهل الذي بمعنى كونه ضد ما ينبغي أن يعمل به الإنسان، لأنه يعلم أن الاستهزاء لا يحل، ومع ذلك إذا استهزأ الإنسان مع علمه بذلك فإنه يكون جاهلا. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رب العالمين ليس بحاجة إلى عبادات الناس، كون يصوم ويترك الطعام والشراب صائما لكنه لا يترك قول الزور ولا العمل به ولا يترك الأعمال السيئة غير المناسبة، فالله تبارك وتعالى غني عن عبادته. بارك الله فيك. يقول: هل نقد لاعبي الكرة وذكر أخطائهم وعيوبهم يعتبر غيبة؟ نحن ننصح الإخوة أن يرفعوا أنفسهم أصلاً عن موضوع الكرة بأسره، فالموضوع كله لا يقتضي أصلاً أن يحتفى به ويهتم به، فأمر الكرة واللاعبين وأمثالهم، لكن على كل حال هم من المسلمين يعني، لكن كون الإنسان يظن أن يعني أن هذا الموضوع موضوع لعب الكرة والنوادي أنه شيء له أهمية، أبداً ليس له اعتبار ولا أهمية، الإنسان لا يضيع وقته في مثل هذا، لكن هؤلاء اللاعبون أو غيرهم مثلهم مثل أي مسلم، لا يصح أن يغتاب إلا إذا كان على الاستثناء السابق من كون هذا مظهراً لفسقه أو نحوه، أما إذا لم يكونوا مظهرين لفسقهم وإنما هم أناس يلعبون، فنحن نوصي بعدم الاحتفاء أصلاً بموضوع الكرة بأسره ولا متابعتها نهائياً ولا هذه النوادي، لكن من حيث هؤلاء الذين يلعبون هم من المسلمين، وإذا كانوا من المسلمين فحكمهم على التفصيل السابق من جهة عدم صحة اغتياب المسلم. نعم.
صلى الله عليك شيخنا، غيبة المجهول تجوز بإطلاق؟
يعني إذا كان المقصود مجرد ذكر، أما إذا كان السخرية فما هو معلوم أن السخرية ممنوعة، لكن قد يقول يعني رأيت اليوم إنسانا متهورا في قيادته السيارة فعل وفعل وفعل، هذا الآن الإنسان المتهور من عرفه؟ ما عرفه أحد، بخلاف ما لو قال فلان اليوم كان يقود سيارته بطريقة متهورة وإنسان متعجرف وإنسان لا يحسن، هذا عينه، لكن في هذه السيارات الآن التي يقودها الألوف المؤلفة يقول مر بنا يعني شاب متهور وفعل وفعل وكذا، هذا ما اغتاب أحدا محددا حتى تصل إليه الغيبة ويقال إن فلانا حدد وخصص، المجهول إلا أن يقصد السخرية، السخرية ما تصلح لا بمجهول ولا، لأن السخرية تدل على نوع من نسأل الله العافية ترفع الإنسان، لهذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، الساخر في الغالب أنه يكون قد احتقر من سخر به، فينبغي الترفع عن مثل هذا.
صلى الله عليك. الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره، فإذا كان حاضرا وتكلم فيه فيما يكره
نفس الوضع
بما يوصف، يعني ما وصف هذا الكلام؟
يوصف بأنه نوع من الشتم، يعني الآن إذا صار الإنسان غائبا صارت غيبة، فأما إذا كان حاضر وقال أنت يا فلان إنسان فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، قطعا هذا غير ناصح، لأنه لو كان ناصحا لأخذ بيده وكان الكلام بينه وبينه، وإنما هذا مجموعة من الشتائم يشتم بها أخاه المسلم في حضوره. نعم.
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم 29 من شهر جماد الأولى من عام 38 و400 ألف، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزنا بالأمة فرجح بإيمانهما. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا
أحمد
قال حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي المهلب عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فجزت من أحد أبواب الثمانية فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها، وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي، وجيء بأبي بكر فوضع في كفة ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بأمتي، ثم رفع أبو بكر ثم جيء بعمر فوضع في كفة الميزان ثم جيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجح بها ورفع الميزان إلى السماء وأنا أنظر. قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري قال حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله ابن مروان قال حدثني أبو عائشة وكان رجل صدق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال رأيت قبل الغداة كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهذه التي يوزن بها. قال فوضعت في إحدى الكفتين ووضعت أمتي في الكفة الأخرى فوزنت فرجحتهم، ثم جيء بأبي بكر فوزنهم، ثم جيء بعمر فوزنهم، وذكر الحديث.
لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، والحديثان في إسنادهما مقال، وإن كان الحديث السند الثاني أحسن حالا من السند الأول. على كل حال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة على الإطلاق بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولو صح الحديث هذا فمعناها أنهما بلغا هذا الموضع، أن الواحد منهما خير من الأمة بأسرها. نعم.
قال رحمه الله باب فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن حي الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء.
كما يرى
الكوكب الطالع من الأفق من آفاق السماء، وأبو بكر وعمر منهم وأنا عمى. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب ابن بقية الواسط قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر من أولئك وأنا عمى. قال وأخبرنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش وابن أبي ليلى وكثير النواء وعبد الله ابن صهبان كلهم عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، ألا وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن سالم ابن أبي حفصة والأعمش وكثير النواء وابن أبي ليلى وعبد الله بن صهبان عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى النجم الزاهر في السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد قال أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. فقال إسماعيل يعني ابن أبي خالد وهو مع مجالد عن الطنفسة
على الطنفسة وهنا بكسر الطاء
يصنع إليك إنها مثلثة الطنفسة الطنفسة وكذا فيها ثلاث يقول بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء من الأثير
أعد
بكسر الطاء والفاء
طنفسة نعم
وبضمهما
طنفسة
وبكسر الطاء وفتح الفاء
تنفسه. أحسنت بارك الله فيك.
وهو مع مجالد مع طنفوسة
صارت مثلثة و... فقرأ كما تريد. صارت مثلثة، مقصود بالمثلثة إذا قرأتها المثلثة يعني أنها يصح فيها الفتح والكسر والضم، مثل السم بالسين هنا مثلثة يقولون، يعني يصح فيها السم والسم والسم، هذا معنى المثلثة يعني يصح فيها الحركات الثلاث. سم.
قال فقال إسماعيل يعني ابن أبي خالد وهو مع مجالد على الطنفساء، وأنا أشهد على عطية أنه شهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال ابن مخلد قال حدثنا محمد بن علي بن معدان قال سمعت داود بن عمرو قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول وأنا عمى قال وأهلا. قال محمد بن الحسين رحمه الله وكذا روي عن يزيد ابن هارون أنه سئل عن تفسير وأنا عمى قال وأهلا. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا الدقيق محمد بن عبد الملك قال سمعت يزيد ابن هارون وسئل عن تفسير وأنا عمى فقال وأهلا.
هذا الحديث هذا الباب في ذكر ما لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الدرجات العلى في الجنة. أهل الجنة لا شك أنهم متفاوتون في درجاتهم وكلهم ذو درجة جعلنا الله وإياكم منهم، لكن منهم من بلغت درجته مبلغا عظيما. قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهناك أناس بلغوا في الجنة مبلغا عظيما في الدرجة. فيه هذا الحديث إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من آفاق السماء، يعني كما أن الإنسان في الأرض ينظر إلى الكوكب العالي وقد رفع الله تعالى مكانه في السماء، يقول في الجنة أيضا أهل الدرجات العلى ينظر إليهم من لم يبلغ هذه الدرجة منهم كما يرى الكوكب الغابر في أفق السماء. قال وأبو بكر وعمر منهما منهم، لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فدرجاتهما علا بلا أدنى شك، فهما في هذه المقامات. أما قوله وأنعما ففسره غير واحد بأنه كما سمعت وأهلا، وأيضا قال ابن كثير إن قوله وأنعما أي زاد، أي زاد وفضلا، وقيل معناه صار إلى النعيم ودخل فيه كما يقال أشمل إذا دخل في الشمال. نعم.
قال رحمه الله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال المطرز وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عامر جميعا عن سفيان الثوري عن عبد الملك يعني ابن عمير عن مولى لربيعي عن ربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا سريج ابن يونس ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك ابن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر.
ربيعي بن حراش
عن ربيعي بن حراش عن حذيفة
بالحاء بالحاء ربيعي بن حراش
إيه بالحاء
نعم.
قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال وحدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن سليمان ابن المغيرة عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني عن أبي قتادة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا
كذا إن يطيعوا بالياء.
إيه نعم.
طيب في هذا الباب سم إيه نعم في نسخة أخرى بالتاء إن تطيعوا، في هذا الباب بيان علامة من علامات النبوة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر وعمر سيكونان من بعده، هذا قال اقتدوا بالذين من بعده، وفيه دلالة على المنقبة العظيمة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول أيضا تبارك وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وهم إبراهيم والذين معه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما يدل على أنهما رضي الله تعالى عنهما بمقام عظيم من الإيمان، حتى أمر المسلمون بأن يقتدوا بهما، وهذا يدل على المقام والمكانة العظيمة. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لهما من المكانة ما أجمعت الأمة على أنهما بها أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فهما أهل لأن يقتدى بهما. وفي دلالة على ما لقولهما من الأهمية أيضا، القول الفقهي لأبي بكر ولعمر له أهمية بالغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين. كتاب فضائل أبي كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بأن يعز الله عز وجل به الإسلام. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب، فأصبح عمر رضي الله عنه فأسلم. الله أكبر. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثني خارجة ابن عبد الله الأنصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأحب هذين الرجلين إليك بعمر ابن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
عمر
ابن الخطاب.
نعم. في هذا الباب ما جاء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لربه أن يعز الرب تعالى هذا الدين بأحد هذين الرجلين، أبي جهل ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب بأحبهما إلى الله عز وجل، فكان عمر رضي الله عنه هو الذي حظي بهذه الدعوة، أما أبو جهل فمعلوم أنه مات على كفر، وذلك أن هذين لهما مكانة كبيرة في قريش. فلما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه انتصف المسلمون من الكفار كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعبد المسلمون ربهم جهرة، وتقوى المسلمون جدا كما سيأتي في خبر إسلامه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال أخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد، لك مدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني يا هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردت كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد.
أبو سفيان هذا هو ابن الحارث، ويختلف عن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب. أبو سفيان والد معاوية من بني أمية، وهذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم بني هاشم، ومع ذلك فإنه كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية هو أخو أم سلمة، هي هند بنت أبي أمية رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فكان شديدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لما أتي ليلقي النبي صلى الله عليه وسلم تذكر صلى الله عليه وسلم ما فعل وشدة ما عمل به، فأعرض عنهما حتى شفعت أم سلمة وكلمه، كلم علي أبا سفيان هذا في طريقة كلامه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنه قال يعني إن لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت ابني هذا وخرجنا إلى البرية حتى نموت جوعا أو نحو ذلك، فرحمه صلى الله عليه وسلم وقبل منه. ولما أنشده هذه الأبيات وفيها قوله هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي، تذكر صلى الله عليه وسلم ما فعل منه، فضرب صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طردتني كل مطرد، يعني من شدة ما فعل. لكنه حسن إسلامه رضي الله عنه، ثبت في موقعة حنين ثباتا عظيما ما يدل على قوة إسلامه، وأظنه قتل شهيدا رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وحسن إسلامه بعد ذلك، ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة، وقال أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما حضرته الوفاة قال لا تبكوا علي، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزله عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقدت 10,000 نار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابة أو أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها عنوه. قال والله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها.
من أن تكون هذه
نيرانها وعسكرها. قال فعرفت صوته فقلت أبا حنظلة؟ فعرف صوتي فقال أبا الفضل؟ قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت والله لا لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحبه. قال فجئت به، فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركضت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان، فدعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه، فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. قال مهلا يا عباس، فوالله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى شيئا بعد. قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس ويحك أسلم وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه؟ فأقول سليم. قال فيقول مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة. فيقول مالي ولمزينة، حتى نفدت القبائل. ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرته بهم قال مالي ولبني فلان، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال قلت يا أبا سفيان إنها النبوة. قال نعم إذن. قال قلت النجاء إلى قومك. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ فقال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى قيس ابنه، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إذ صار إلى ابنه. قال أبو عمر وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمش الساقين، قبح من طليعة قوم. قال ويلكم لا تقرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة من أعلاها، وضربت له هنالك قبة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها، وكان على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر وهم الذين لا سلاح معهم. وقال لخالد ومن معه إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أناموه. وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤهم مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين. وكان حماس ابن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لا أرجو أن أخدمك بعضهم
بعضهم. يعني في زعمها أنها سيسترقون المسلمين وسيكون رقيقا عندها. اللهم استعان. نعم.
قال إني والله لا أرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة. هذا سلاح كامل وإلا
وأله.
أحسن الله عليكم. هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السلة. ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو. فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين، وكان في خيل خالد بن الوليد فشذ عنه، فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا، وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا، ثم انهزموا وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأته أغلقي علي بابي، فقالت وأين ما كنت تقول؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا نسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا، لهم نهيت حولنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. وقال أبو هريرة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين
جنبتين
أحسن الله إليكم. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسر، وأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته قال وقد وبشت قريش أوباشا لها فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا
سئلنا،
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله
لعلها أعطينا، إذا كانت سئلنا فأنها أعطينا،
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال اهتف لي بالأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري، فهتف بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدهم حصدا حتى توافوني بالصفا، فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم إلا شاء، وما أحد منا وجه إلي وما أحد منهم وجه إلينا شيئا.
هذا كله في دخوله صلى الله عليه وسلم في ذاك الفتح العظيم. العباس رضي الله عنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ثم استقبله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ثم إن العباس علم بمكان أبي سفيان، وذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه، وكان معه بديل بن ورقاء الخزاعي، تحسسون الأخبار. فكان بين العباس وأبي سفيان صحبة وخلة وصداقة سابقا، فقال له أبو سفيان، فقال له العباس إن ظفر بك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن عنقك، فأركبه خلف دابته وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأمنه. عمر رضي الله عنه كان يريد قتل أبي سفيان لأنه رأس قريش، وكان خصما لدودا للمسلمين قبل أن يهديه الله تعالى إلى الإسلام، فقال أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فأراد قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو البر الرحيم صلى الله عليه وسلم أبقى. ولما أتى به العباس من الغد أخبره، سأله صلى الله عليه وسلم ألم يعني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فأخبره مجيبا قال ظننت لو كان مع الله إله غيره يعني هذه الأصنام لقد أغنى شيئا كما أغنت عنهم الأصنام. ثم سأله عن شهادته له بالرسالة فتتعتع في أول الأمر، ثم قال له العباس اشهد قبل أن تضرب عنقك، فشهد شهادة الحق. ثم إنه رضي الله عنه حسن إسلامه جدا بلا أدنى شك رضي الله عنه، واشترك في حصار الطائف وفقئت عينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جزء من اليمن، أو أرسله في غزو لليمن، يقول شيخ الإسلام ولا يولي النبي صلى الله عليه وسلم منافقا كما تقول الرافضة أخزاهم الله، كيف يولي النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من هؤلاء يكونون منافقين كما يقول الروافض؟ ثم إن من عجائب ولطائف الأخبار أن أبا سفيان هو أول من قاتل المرتدين، فإنه جاء بعد أن علم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى راجعا من اليمن، فلقي أناسا ممن ارتدوا فبدأ هو في قتالهم، فكان أول من قاتل المرتدين. في اليرموك اشترك رضي الله عنه لاحقا في القتال ففقئت عينه الثانية، فأصيبت عيناه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجهاد في سبيل الله، فيقال للروافض من الذي أصيبت عينكم، من الذي أصيبت أعينه منكم يا أعداء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبو سفيان افتقد عينيه رضي الله عنه في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، وما سلف منه من قتال المسلمين وغيره جبه الله الحمد الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو سفيان رأسا في قريش قال له العباس إن أبا سفيان يحب الفخر فلو جعلت له شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. فلما رجع أبو سفيان وكان رأى قوة المسلمين ورأى تلك النيران الهائلة التي وقدت ورأى أعداد المسلمين وما هم فيه 10,000 مقاتل، رجع إلى قريش وأمرهم وأخبرهم بأنه لا قبل لهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بأن من دخل داره فهو آمن، وهكذا من دخل دار أبي سفيان ومن دخل المسجد. غضبت هند زوجه وقالت اقتلوا الحميد، إشارة إلى أنه رجل سمين، فقال لا تغرنكم هذه من أنفسكم، قد جاءكم ما لا قبل لكم به. بعض جهلة قريش أرادوا القتال، فكانت العاقبة أن اجتمعوا، وكان هذا الشاعر يزعم أنه سيقبض على المسلمين وسيكونون سبايا، تكون نساؤهم سبايا، ولهذا قال في بعض الروايات إنه سيخدمك، إنه سيخدمها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سيخدمها بعض أصحابه، يعني أنهم سيسترقون ويكونون عبيدا. وكان قد جهز سلاحا ومضى هو صفوان وعكرمة قبل أن يسلم رضي الله عنهما، ثم لما رأوا الجد فروا هاربين جميعا، وقال هذه الأبيات. دخل عليه الصلاة والسلام وأمر من واجه المسلمين من كفار قريش فإنه يقتل، ولهذا أمر الأنصار بأن من رأوا من أوباش قريش الذين تجمعوا فليحصدوهم حصدا، وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. وهذا كله يدل على أن مكة على الصحيح فتحت عنوة، يعني بالقوة، ولم تفتح صلحا، يعني لو فتحت صلحا ما فتحت هذا الفتح، ولا قيل للناس من دخل داره فهو آمن، كيف يكون آمنا إذا كانت صلحا؟ فالصلح هو الأمان، لكنها دخلت عنوة، ولهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل وقتل بعض من كانوا أعداء له وعفى عن أهل مكة، الذي حصل أنها دخلت عنوة لكنه عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى: وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وجاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد.
أعد الآية عندك.
جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد.
نعم.
والأصنام تتساقط على وجوهها، وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط.
إن استقسما يعني والله ما استقسما، لكن الكفار يعني وضعوا عياذا بالله صورة لإبراهيم وإسماعيل كذبوا فيها أنهما يستقسمان بالأزلام على طريقة أهل الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، يعني الذين وضعوا هذه الصور، والله إن استقسم بها قط، يعني إبراهيم وموسى وإسماعيل نبيان من أنبياء الله، لا يمكن أن يقع في هذه الخصلة الجاهلية. وهكذا لما دخل عليه الصلاة والسلام كان عند البيت وفوقه هذه الأعداد الكثيرة 360 صنما، فجعل يطعونها صلى الله عليه وسلم بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. فأظهر صلى الله عليه وسلم التوحيد وتدمير الشرك في مكة من أول ما دخل عليه الصلاة والسلام، هو الواجب، فإن كل مواضع الشرك وما يعبد من دون الله الواجب أن يدمر ويهتك ولا يترك. ولهذا أيضا لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح أرسل إلى الأصنام الموجودة في بلاد العرب فحرقت وكسرت ولم تترك. نعم. في طوافه صلى الله عليه وسلم قطعا لم يكن محرما، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء غازيا، ففي فتح مكة لم يكن محرما بعمرة، بل كان عليه عليه الصلاة والسلام عمامته، عليه لباسه، كان قد غطى رأسه، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم معتمرا، إنما العمرة كانت في عمرة القضاء التي كانت بعد عمرة الحديبية التي صد عنها، عمرة الحديبية في العام عمرة الحديبية التي صد عنها في العام السادس، ثم عمرة القضاء في العام السابع. في العام الثامن لما دخل عليه الصلاة والسلام دخل صلى الله عليه وسلم وهو غير محرم، ولهذا دخل بلباسه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان فاتحا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.